والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكر المصنف في هذا الفصل بأن ذوات الأسباب لا تعلم إلا عن طريق أسبابها، فتجعل الأسباب المعلومة حدودا وسطى للعلم بمسبباتها، وهذا ما بيناه في الدرس السابق. لا بأس نعيد العبارة إخواني الباحث قرناها بشكل سريع حتى نصل إلى ما وصلنا إليه من البحث. الفصل الثالث عشر في أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه وما يتصل بذلك، وبينا بأن العلم بسببه وما يتصل بذلك والمقصود منه العلة التامة، يعني العلة بجميع شرائطها وارتفاع موانعها. هذا العلم بها هو الذي ماذا يكون سبب للعلم بالمعلول، بمعنى أنه يدخل حد أوسط للتصديق بثبوته. هذا إخواني المقصود، يعني يدخل حد أوسط للتصديق بثبوته، حصيلة ما يفهم من عبارات المصنف، وإلا كما ذكرنا في الدرس السابق كلامه مطلق، قد يشمل حتى التصورات وقد يشمل حتى العلم الحضوري. ونعني به يعني بالسبب العلة الموجبة للمعلول بخصوصية عليته، يعني ماذا؟ بخصوصية كونه علة تامة، يعني عليته جميع ماذا؟ علة لهذا المسبب بخصوصية عليته، سواء كان علة بماهيته، أو قلنا العبارة الصحيحة سواء كانت علة بماهيتها، هذه العلة كانت علة بماهيتها عليكم السلام. إذا افترضنا بأن الزوجية بالنسبة للأربعة ماهية الأربعة، علة ماذا لزوجيتها؟ علة ماذا للزوجية؟ ماهية الأربعة. إذا افترضنا بأن الماهيات أيضا بينها علية ومعلولية، فتكون ماهية الزوجية معلولة لماهية ماذا؟ لماهية الأربعة. هذا على مستوى الماهية. وعلى مستوى الوجود، أن يكون مثلا وجود الأربعة علة ماذا؟ لوجود الزوجية، أو من قبيل الأمثلة اللي ذكرناها في الدرس السابق. سواء كانت هذه العلة علة بماهيتها كالأربعة، يعني كماهية الأربعة التي هي علة لماهية الزوجية، أو كانت علة العلة يعني كانت علة بوجودها الخارجي، كمثلا وجود الأربعة يكون علة لوجود الزوجية، أو مثلا وجود الحرارة علة لوجود التمدد كما ذكرنا في الدرس السابق. أو كانت علة لوجود الخارجي. هذه العلة إخواني، وهي أي هذه العلة الموجبة، قلنا وتعبير المصنف بالعلة الموجبة يعني التي يجب عند وجودها المعلول، يعني العلة التامة. هذه وهي الأمر الذي يستند إليه وجود المعلول ممتنعا استناده إلى غيره. الاستناد ماذا؟ يمتنع إلى غيره، لأنه لو استند إلى غيره قلنا يلزم ماذا؟ تحقق معلول واحد من علتين، صدور الواحد ماذا؟ من الكثير، وهذا أمر مستحيل، بينا ماذا في الدروس الماضية وفي المراحل الماضية. وهي الأمر الذي يستند إليه وجود المعلول ممتنع عن استناده إلى غيره، وإلا لكان لمعلول واحد علتان مستقلتان، فيصدر الواحد عن الكثير بما هو كثير، فيلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير، وهو ما لا بديهي الاستحالة. طبعا هذه عبارة الأخيرة إخواني، وهي الأمر الذي يستند إليه وجود المعلول، وبناء على ما ذكرنا سابقا في مرحلة العلية والمعلولية، أن التوقف في أي شيء التوقف بالوجود، والعلية والمعلولية ماذا؟ بالوجود، والوجود ماذا؟ هو الأصيل. حينئذ لا يمكن أن نفترض بأن هناك معلول يستند إلى علته بماهيته، يعني الماهية علة ماذا؟ لماهية أخرى، لأنه العلية ماذا؟ بالوجود. ومن هنا قيل بأن هذا على مبنى ماذا؟ المشهور، على المبنى المتعارف. أما على المبنى القائل بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، فقول المصنف سواء كان علة بماهيتها ما يكون صحيح، لا يتناسب مع أصالة الوجود، لأن العلية والمعلولية بالوجود الأصيل كما يذكر في التعليقة. عبارة في التعليقة يقول: وإلا فالمصنف ينفي لازم الماهية على مقتضى القول بأصالة الوجود وانحصار العلية والمعلولية في الوجود، كما صرح بذلك في المباحث السابقة. ولما كان العلم، هذا أيضا ذكرنا يا إخواني، إذا كان التوقف وجود المعلول على وجود العلة، وحيث أن العلم عين الواقع الخارجي، فإذا كان عينه كما أنه يوجد توقف في الخارج، يوجد توقف ماذا؟ في العلم، وفي ماذا؟ وفي التصديقات. ولما كان العلم مطابقا للمعلوم بعينه، هذه العينية إخواني الأعزاء، لأنه يؤمنون بالعينية بين العلم وبين المعلوم، بين العلم والمعلوم بالعرض وبين المعلوم بالذات، كانت النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي النسبة بين نفس المعلول ونفس العلة لمكان العينية ولأجل العينية. ولازم ذلك، يعني لازم كون النسبة هي نسبة واحدة وهي نسبة التوقف، لازم ذلك توقف العلم بالمعلول وترتبه على العلم بعلته، ولو ترتب على شيء آخر غير علته كان لشيء واحد أكثر من علة واحدة، وهو محال صدور الواحد عن الكثير الذي معناه كثرة الواحد ووحدة الكثير، وهو أمر بديهي استحالة. هذا ما بيناه في الدرس السابق. يقول: وظاهر من هذا البيان، التفصيل إخواني، بعضهم هكذا قال، قال بأنه إنما يتوقف العلم بالمعلول على العلم بالعلة لأجل التضايف. لأجل ماذا؟ لأجل التضايف، فهناك تضايف بين العلة وبين المعلول، فيكون العلم بالعلة ماذا؟ يتوقف عليه العلم بالمعلول لأجل التضايف. قبيل أن تقول بأن العلم بالتحتية يتوقف على العلم بالفوقية ماذا؟ لأجل التضايف. لا أستطيع أن أتعقل التحتية إلا إذا تعقلت ماذا؟ الفوقية. فتعقل التحتية يتوقف على تعقل الفوقية، كذلك العلية والمعلولية بينها نحو من أنحاء التضايف، لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر. فإذا لا يمكن أن أتعقل المعلول وأن أعلم بالمعلول إلا إذا علمت بالعلة، لأجل ماذا؟ لأجل التضايف بينهما. فنقول لأن المعلول تعقله مضاف إلى العلة، حينما أتعقل المعلول لابد أن أكون في الرتبة السابقة، فتعقلت ماذا؟ العلة. وتعقل العلة هو الذي يعطي تعقل المعلول، فالجهة ماذا؟ هي جهة التضايف. العلامة ماذا يريد أن يقول؟ يقول: لا، ليس توقف المعلول، تعقل المعلول على تعقل العلة لأجل التضايف في محل بحثنا. محل بحثنا هو أن ذات المعلول، التفتي إخواني، ذات المعلول، مو المعلول بما هو مضاف، ذات المعلول، لا لأجل مقولة الإضافة، نفس ذات المعلول تعقله والعلم به يتوقف على ماذا؟ على العلم بالعلة، على العلم ماذا؟ بذات العلة، مو من جهة التضايف. يعني تعلمون بأن جهة التضايف جهة ماذا؟ نسبية، هي نسبة متكررة من نسبة ماذا؟ أحد الأمرين إلى الآخر. ولولا النسبة يحصل التضايف أو لا يحصل؟ لا يحصل، فهي هيئة قائمة على النسبة. يقول العلامة عليكم السلام: التوقف لا لأجل هذه النسبة ولا لأجل مقولة الإضافة، وإنما ذات وجود المعلول يتوقف على ذات وجود العلة، فذات العلم بالمعلول يتوقف على ذات العلم بالعلة. يعني من قبيل أنه أنت الآن إذا تأخذ شيئين ليس بينهما أي تضايق، ليس بينهما أي تضايق، نفترض هكذا، يعني تلغي أو لا تلتفت إلى جهة التضايق بينهما، تقول هذا تعقله يتوقف على تعقل هذا الآخر سواء كان بينهما التضايق أو لم يكن، التفت إلى جهة التضايق أو لم ألتفت إلى جهة التضايق. والعلامة يريد أن يقول، يعني هو أيضا ماذا يجيب، بأنه لو كان هذا التوقف في التعقل لأجل التضايق هذا ما يختص بالتضايق، ما يختص بالعلية والمعلولية، لا يختص بالعلية والمعلولية، فإن التحتية أيضا تعقلها يتوقف على تعقل ماذا الفوقية، ماذا أفرض مثلا المتقدم تعقله يتوقف على تعقل المتأخر، أو المتأخر تعقله يتوقف على تعقل ماذا المتقدم، وهكذا. هذا بعد ما يختص بالعلية والمعلولية، هذا لا يختص ماذا بالعلية والمعلولية، هذا لا يختص بمسألة ذوات الأسباب لا تعلم إلا بأسبابها، وإنما كل متضايفين يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. إذن ماكو ماذا، ما ليس قضية ماذا، ليس قضية مختصة. مضافا إلى ذلك أيضا يقول العلامة بأن التضايف لا يعطي التوقف، التضايف يعطي المعية، فإذا كان أحدهما مع الآخر فماذا، فتعقل أحدهما مع تعقل الآخر، يعني لا يتعقل تعقل، لا يمكن تصور تعقل أحدهما إلا مع الآخر، فماذا، فالتعقل لأجل المعية لا لأجل التوقف، يعني مو التحتية بوجودها متوقف على الفوقية، وإنما التحتية هي لا تتعقل إلا كونها مع الفوقية، فهي ماذا، فهي لأجل المعية، لأجل المعية لا يمكن ماذا أن يتعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر. فإذا العلية والمعلولية جهة التوقف في التعقل هي جهة العلية، هي جهة التوقف، ولكن في الإضافة لا يوجد توقف وإنما توجد معية، فهذه المعية هي التي تقتضي ماذا، أن تعقل أحدهما لا يمكن إلا مع تعقل الآخر، فجهة الإضافة هي المعية، ومحل بحثنا ليس المعية وإنما التوقف، نسبة التوقف لا نسبة المعية. نشوف العبارة إخوان. وظاهر هذا البيان أن هذا الحكم وهو توقف العلم بالمعلول على العلم بالعلة، ماذا وظاهر من هذا البيان أن هذا الحكم، عفوا، أن هذا حكم العلم بذات المسبب مع العلم بذات السبب، يعني ذات المسبب، ذات المسبب، ذات المعلول يتوقف العلم به على العلم بذات السبب دون العلم بوصفي العلية والمعلولية المتضايفين. لا ننظر إلى جهة الإضافة، ليست جهة التوقف هي جهة الإضافة، وإنما جهة ذات السبب وذات المسبب. فإن ذلك، يعني العلم بوصفي العلية والمعلولية المتضائفين، فإن ذلك مضافا إلى أنه لا جدوى فيه. لماذا لا جدوى فيه؟ يقول هذا لا يختص بالعلية والمعلولية ولا يختص بذوات الأسباب، كل مضافين لماذا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، فوقية تحتية، مع أنه التحتية ليست على الفوقية والفوقية على التحتية، ولكن تعقل التحتية يتوقف على تعقل الفوقية. لا جدوى فيه لجريانه في كل متضايفين مفروضين من غير اختصاص بالعلم، يعني من غير اختصاص بالعلم بالعلة والعلم ماذا بالمعلول. مضافا إلى هذا، إنما هذا التضايف يفيد المعية ولا يفيد التوقف، محل بحثنا هو التوقف، وما يفيده التضايف وماذا والمعية دون توقف العلم بالمعلول على العلم بالعلة، لأن المتضايفين معان، لأنهما معان لا يتعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر، لأنهما معان لا لأجل التوقف الذي هو محل بحثنا، لأن المتضايفين معان قوة وفعلا وذهنا وخارجا كما بينا مفصلا في مقولة الإضافة. عليكم السلام. فإن قلت، لاحظوا إخواني الأعزاء، فإن قلت هذا الإشكال يقول بأنه نحن نتعقل كثير من المعاني ونتعقل كثير من الأمور التي هي أمور معلولة، ولكن لا نتعقلها من خلال أسبابها. كثير من الأمور الآن، هذا عالم المادة كله عالم معلول، أعلم به بأنه ممكن، بأنه له علة، ولكن مع ذلك أعلم به عن طريق علته أو أعلم به هو مباشرة. يقول أعلم به هو ماذا مباشرة؟ فأنا أعلم بهذا الكتاب، أعلم بأن هذا الكتاب معلول إجمالا وله علة، ولكنني لا أعلم به عن طريق علته، لأن علته بشكل ماذا؟ بشكل تفصيلي مجهول عندي. أنا لا أعلم ما هي العلة، فلا أعلم ماذا؟ فلا أعلم بالعلة، وإنما أعلم بذات المعلول. الإنسان الآن، هذا الإنسان بغض النظر عن المعدات، الإنسان أعلم بأنه ممكن وأنه معلول، فتعرفت على الإنسان من دون أن أتعرف على ماذا؟ على علته. وهكذا سائر الأمور الممكنة في هذا العالم أنا أعلم بها لا عن طريق علتها، وإنما أعلم بها لذاتها، هي بذاتها أعلم بها. فكيف تقولون ذوات الأسباب لا تعلم إلا من خلال أسبابها؟ عدنا ذوات أسباب وأنا أعلم بها لذاتها لا عن طريق ماذا؟ لا عن طريق أسبابها. وهذا سائر المخلوقات مخلوقة لله عز وجل، أنا لا أعلم بها عن طريق الله. وكثير من الناس ماذا؟ ينكر أصلا وجود الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعلم بهذه المعلولات لا عن طريق علتها. لا الله ولا العقول ولا العقل الفعال ولا أي شيء آخر، أعلم بها هي ماذا؟ هي لذاتها. من هنا إخواني، من هذا الإشكال، حينما يأتي المصنف للإجابة عليه ينتقل إلى مسألة ماذا؟ البرهان الإني. ماذا البرهان الإني القائم على ماذا؟ البرهان الإني القائم على الملازمات العامة، ويسمى بالبرهان الإني المطلق. في كلمات الشيخ الرئيس يسمى بالبرهان الإني المطلق، ويجعل في قبال البرهان الإني الطريق. فإن البرهان الإني الطريق عندهم هو الانتقال من العلة إلى المعلول، لا يفيد اليقين ولا يفيد إلا الظن، ولا قيمة فلسفية له. من هنا انتقلوا ماذا؟ إلى البرهان الإني المطلق الذي يعتمد على الملازمات العامة. لاحظوا إخواني، بالنسبة إلى البرهان اللمي ذكرنا هو عبارة عن الانتقال من العلة ماذا؟ إلى المعلول، وجعل العلة حد أوسط لماذا؟ للعلم بثبوت المعلول. هسه العلم بثبوت المعلول أو صفات ماذا؟ المعلول، لكن الحد الأوسط لذوات الأسباب هي نفس الأسباب حتى أصدق بثبوت ماذا؟ ذوات الأسباب. هذا ماذا البرهان؟ برهان اللمي. البرهان الإني، البرهان الإني الطريق اللي هو منه المعروف، الإني الطريق اللي تنتقل به من المعلول إلى العلة، هذا سوف تأتي الإشارة إليه وتقدم ماذا في بداية هذه نهاية الحكمة. في بداية النهاية هناك بينا بشكل مفصل بأن البرهان الإني الطريق عندهم لا يفيد اليقين، وسوف نشير، وهو الانتقال من المعلول إلى العلة. يوجد برهان آخر وهو ما يسمى بالبرهان لإني المطلق، وهو الذي ينتقل من لازم إلى لازم آخر ويسمى ماذا؟ بالملازمات العامة. ويعتقد العلامة الطباطبائي بأن أكثر المفاهيم الفلسفية إنما يستدل عليها بالملازمات العامة. شنو الملازمات العامة إخواني الأعزاء؟ الملازمات العامة هو أن يكون لدينا شيء في الخارج، شيء في الخارج هو بسيط مثلا، له نحو ماذا من أنحاء البساطة، لكن له مجموعة ماذا من الحيثيات المتلازمة، له مجموعة من الحيثيات التي تتلازم. مثلا خذ مثال، كأن مثلا نفترض الوحدة، الوحدة وماذا، وأفرض مثلا العينية، الغنى، وجوب الوجود، الحياة، القدرة، هذه كلها صفات لله لواجب الوجود أو ليست صفات لواجب الوجود؟ صفات لواجب الوجود، وهي عين ماذا؟ وهي عين واجب الوجود. لكن في بعض الأحيان أحد هذه اللوازم أو أحد هذه الصفات تكون أوضح من صفة ماذا؟ من صفة أخرى، كأن تكون القدرة والعلم أوضح من صفة الحياة، فأجعل العلم والقدرة حد أوسط للوصول إلى الحياة، مع أنه لا الحياة إلا للعلم والقدرة، ولا القدرة والعلم إلا علم للحياة، لا توجد بينهما علية ومعلولية، بل في الخارج أحدهما ماذا؟ عين الآخر، خصوصا بناء على ماذا؟ عينية الصفات للذات. ولكن مع ذلك العقل يرى بأن هذه الصفات بحسب التحليل العقلي متلازمة أو غير متلازمة؟ متلازمة. فإذا علم بأحدهما يعلم ماذا؟ باللازم له، لأنه العلم بأحد المتلازمين علم بالمتلازم الآخر، فيجعل أحد المتلازمين حدا أوسط لماذا؟ للتصديق بثبوت ماذا؟ المتلازم الآخر والملازم الآخر. هذا يعني ماذا؟ أن تنتقل من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، مع أن هذين المتلازمين ليس بينهما أي علية أو معلولية، بل قد يكون أحدهما في الخارج عين الآخر، هناك عينية بينها كما في صفات الله عز وجل. هذا يسمى ماذا إخواني؟ يسمى ببرهان الإن المطلق، يعتمد على الملازمات العامة. وحيث أن الفلاسفة وخصوصا بناء على مباني الحكمة المتعالية ماذا يرون؟ بأن حقيقة الوجود في الخارج بسيطة أو ليست بسيطة؟ بسيطة. فحينما حقيقة الوجود تتصف بالوحدة، تتصف بالعينية، تتصف بالغنى، تتصف إلى سائر ماذا؟ صفات الوجود، هذه الصفات التي للوجود كلها عين الوجود الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن وجود بسيط. فمع بساطته دائما نحن ننتقل من أحد المتلازمين لإثبات الملازم الآخر، كأن تنتقل من وجوب الوجود لإثبات الوحدة، أو تنتقل من الوحدة لإثبات ماذا؟ وجوب الوجود، كأن تنتقل مثلا من أصالة الوجود إلى وحدته، من أصالة الوجود إلى بساطته، وهكذا أنت ماذا؟ تنتقل من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، مع أنه لا يوجد تعدد في حقيقة الوجود. هذا يسمى ماذا؟ ببرهان الإني المطلق، يعتمد على الملازمات العامة. لاحظ يا إخوان، هذا الريد الآن نطبقه في محل بحثنا، نطبقه في محل بحثنا. يقول العلامة الطباطبائي، ويلتفت الإخوة الأعزاء، هذا يريد يقرب لنا مسألة الملازمات العامة. يقول: أنت حينما تعلم بهذا الشيء في الخارج، حينما تعلم بهذا الكتاب في الخارج، هذا يقول أنت أول شيء ماذا تعلم؟ تعلم بأن هذا الشيء خارج عن ذاتك ومغاير لذاتك، لأن هذا الشيء له آثار تأتي عند ذاتك أو لا تأتي. هذا الكتاب له آثار، أفرض مثلا من ثقله، من وزنه إلى آخره، له آثار لا يمكن أن تأتي ماذا؟ حجم لا يمكن أن تأتي إلى الذهن. فإذا أعلم بأن هذا الشيء مغاير لذاتي أو ليس بمغاير، مغاير لذاتي، التفسير إخواني الأعزاء، يلازمه أنه ثابت في ذاتي أو ثابت خارج ذاتي. فمغايرته لذاتي تجعلني أنتقل إلى كونه ثابت أي خارج الذات، فثبوته خارج الذات لأجل علمي بأنه مغاير للذات، لأجل علمي بأنه مغاير للذات. التفسير إخواني، ومغايرته لذاتي هي عين ثبوته في الواقع الخارجي. هل توجد اثنينية بين كون الشيء مغاير لي وبين كونه ثابت في الخارج أو لا توجد اثنينية؟ لا توجد. كونه مغاير لي وكونه ثابت في الخارج، هذا في الخارج شيء واحد. مغايرته لذاتي وثبوته في الخارج، هاتان ماذا؟ هذان ليس ماذا أمران متغايران، وإنما ماذا؟ وإنما هما عبارة عن شيء واحد. ولكنني حينما أدركت، أدركت المغايرة مع ذاتي أو لم أدركها؟ أدركت المغايرة مع ذاتي، فأجعل المغايرة مع ذاتي حد أوسط لثبوته في الخارج، يعني في خارج ذاتي. فثبوته في الخارج وهو خارج ذاتي، ماذا؟ ثبوته في الخارج هو النتيجة. ما هي الحد الأوسط لثبوته في الخارج؟ كونه مغايرا لذاتي. فإذا هذا شيء له آثاره الخارجية ومغاير لذاتي، فإذا كان مغايرا لذاتي كان ثابتا خارج ذاتي. فإذا لاحظوا إخواني، إذن هناك ماذا؟ مفهومان متلازمان، المفهوم الأول المغايرة مع الذات، المفهوم الثاني ثبوته ماذا؟ علمي بثبوته في الخارج. فأنا أعلم بمغايرته لذاتي ولو ماذا؟ علم وجداني. أعلم بمغايرته لذاتي علم وجداني، لأنني لا أجد آثار تأتي ماذا إلى ذاتي. فأنا وجدانا أعلم بمغايرته لذاتي، لكن لا أعلم بثبوته في الخارج. فأجعل مغايرته لذاتي حدا أوسط لعلمي بثبوته في الخارج، لأن ما يكون مغايرا لذاتي لابد أن يكون ثابتا خارج ذاتي. يعني إذا أريد نشكل ماذا؟ أريد نشكل قياسي في الشكل، نقول بأن هذا الكتاب مغاير لذاتي، هذا الكتاب مغاير لذاتي، ولو ماذا؟ لأجل أنني لا أجد آثار موجودة عند ذاتي. هذا الكتاب مغاير لذاتي، وجوده مغاير ماذا؟ لوجود ذاتي. هذه الصغرى. الكبرى، وكل شيء مغاير لذاتي فثبوته خارج ماذا؟ خارج ذاتي. بعد واضح، كل شيء يغاير ذاتي إذا أراد أن يكون ثابت، يكون ثابت في ذاتي أو خارج ذاتي؟ خارج ذاتي. وكل شيء مغاير لذاتي فثبوته خارج ماذا؟ ذاتي. إذن ماذا يثبت؟ إذن هذا الكتاب ثبوته خارج ذاتي. ما هو الحد الأوسط؟ مغايرة هذا الكتاب لذاتي، هذا ماذا؟ هذا هو الحد الأوسط. لاحظوا إخواني، والحد الأوسط والأكبر في النتيجة شيء واحد، لكن ماذا؟ يوجد بينهما تلازم. يعني أقصد شيء واحد في الخارج، ولكن بحسب العلم ماذا يوجد بينهما؟ يوجد بينهما تلازم. الحد الأوسط هو مغايرة لذاتي، والأكبر ما هو؟ أنه موجود في الخارج. الأكبر وين يصير إخواني بالنتيجة؟ في الموضوع لو المحمود؟ أحسنتم، بالمحمود.
شيخ هذا من الدواء، يعني أنا معلمي لأنه مغاير موقوف على وجوده، يعني ما يصير أنا أعلم بشيء مغاير لي وهو ما موجود أصلاً، فبنتيجة ثبوته بالخارج متوقف على ثبوته الأولي بالخارج.
لا شوفوا، انت ثبوته في الخارج عندك مجهول حسب هذا البيان.
اصلا ما اقدر اعلم بمغايرته اذا مشابه بالخارج.
لا مجهول، هو يقول مجهول على
كيف مجهول يعني؟ واعلم بمغايرته وهو مجهول.
لا اترك الحد الاوسط، افرض انا هسه ما ادري هذا الوجود، لكن انا الان حينما ادركته ادرك المغايره مع ذاتي او لا ادرك؟
طب لابد قبل تدرك وجودي ولا كيف مغاير إليه؟ يعني شيء إذا لم يدرك وجوده أصلاً ما تجي فكرة مغاير وما مغاير ونفسي ومو نفسي شيء.
لا أنا أدرك
وجوده وثبوته بعد ذلك أدرك ثبوته، يعني اللي هي البسيطة بعد ذلك اللي هي المركبة أكبر شيء لشيء.
لا إحنا اللي نريد نثبته هو أصل وجوده، لو نريد نثبت وجوده في الخارج.
مواجهة القضية مواجهة إشكال هذا.
لا لا هو السؤال لا لا
سيد اللي يثبت أصل وجوده سامي مو صحيح، هذا فكرة خاطئة.
لا أنا مو أصل وجوده، لا أريد نثبت وجوده في الخارج، مو أريد نثبت أصل وجوده، نريد أن نثبت وجوده وين في الخارج. فيمكن أن يكون موجود لكن وجوده عين ذاتي، مثل كثير ممن يدعي بأن كل هذه الأشياء ليست ماذا، ليست إلا للمدركات، وما في الخارج وهم، كل ما في الكون وهم أو خيال، كل ماذا يتبع إدراكاتي أنا وإدراكاتي. فأقول بأن هذا موجود لكن موجود خارج ذاتي لو في ذاتي، فإذا موجوديته قد يكون موجوديته هي عين ذاتي وقد تكون موجوديته خارج ذاتي، فأصل الموجودية معلومة، لكن أنا اللي أريد أحدده أنه موجود خارج ذاتي، هذا اللي أريد أحدده. نقول بأنه هذا الكتاب اللي هو ماذا موقف المفهوم الكتاب، هذا مغاير لذاتي لو عين ذاتي، مغاير لذاته وهو موجود او غير موجود.
كيف
لا شلون
كيف واحد يحكم ان هذا شيء مغاير لذاته؟ شلون يحكم؟ لأن كيف يصدق ان هذا شيء مغاير
لذاته؟ لانه هذا له اثار لم تاتي الى ذاته.
فمن هو هو يعني معناه وجود وجود
مستحيل. لا خب هذه اذا توصلت انت اذا توصلت انه موجود بالخارج
فما احتاج بعد حد اوصل، يعني بالبدايه من فكره الجلم القضيه
وانتم يجوز مثلا حدسكم قوي ما تحتاجون حد الاوسط. هو يقول نحتاج
هو يعلم بذاته وكل شيء خارج ذاته، يعني غير ذاته ما يعلم به سواء كوجد خارج او لم يوجد. نبدا من علمه بذاته،
هو يعلم بذاته ويدرك هذا الكتاب او لا؟
لا كل شيء غير ذاته بغض النظر عن كونه موجود غير ذاته فهو يعني ينتقد لانه بعد ما ثبت وجوده
ما يخالف. ما ثبت وجوده، الان ادركت هذا الكتاب، هذا الكتاب أدركته هو عين ذاتي لو نفس إدراكي لذاتي لو هو إدراك لشيء غير ذاتي، وكل ما كان إدراك لغير ذاتي لابد أن يكون وجوده خارج ذاتي، وجوده خارج ذاتي اللي ريت أثبته مو أصل وجوده، هو موجود لكن يجوز موجود هو عين ذاتي، ولكن ماذا أقول لأنه مغاير وهو موجود لابد أن يكون موجود خارج ذاتي، هو موجود لو ما موجود هو موجود وعين ذاتي لو غير ذاتي، فإذا يصير موجود في ذاتي لو خارج ذاتي ثبت المطلوب، هو هذا المقصود، هذا اللي يقوله العلماء. كل الأشياء بالشكل هذا، كل الأشياء أنت تتوصل إليها عن طريق الملازمات العامة تفتر إخواني الأعزاء. هنا قد واحد يقول بأنه هذه الأشياء كلها إلها سبب، لو ما إلها سبب إذا إلها سبب على شنو إحنا ننتقل من الملازمات؟ الملازمات هو ما ليس له سبب ننتقل للملازمات. هنا العلامة يريد أن يقول تفتيخوا عن هذه الفكرة والالتفاتة من العلامة، يريد أن يقول بأنه إذا كانت العلة معلومة فالمعلول لا يعلم إلا عن طريقها، وإلا لو لم تكن له علة معلومة يعلم عن طريق علته أو يعلم عن طريق ماذا؟ الملازمات العامة. الملازمات العامة مو يريد ينكر أصل العلية والمعلولية العلامة. يقول العلامة وهيخذوها قاعدة إخواني، إذن القصد مالتهم أن كل ذي سبب معلوم لا يعلم إلا عن طريق ماذا؟ سببه. فما لا سبب له معلوم يعلم عن طريق سببه أو لا يعلم عن طريق سببه؟ إذن إذا نريد نتعرف عليه شلون نتعرف عليه؟ عن طريق الملازمات العامة وما يسمى ماذا؟ بالبرهان الإني الطريق، بالبرهان الإني المطلق، البرهان العلمي المطلق، فإن هذا يفيد اليقين. زين فنطبق العبارة كلامه هذا الكلام إخواني غير مقبول، لا ينسجم مع فطرة الإنسان، لا ينسجم مع طريقة تعرف الإنسان على الأشياء. ولذلك نحن بشكل واضح شوفوا أنتم الآن، أنا ما أحب لأنه هذا متأخر هواي، بس شوفوا اللي ينسجم وين طبيعتكم منه، هذا اللي جاي ذكر العلامة، لو إحنا اللي جاي نذكر، شوفوا اللي جاي نذكر شنو؟ نحن اللي نذكره هو أن الإنسان تأتيه مجموعة من المعلومات التي يذعن بها إذعانا تصديقيا عن طريق الحس. لا تشكل، لا تسوي لقضية وتثبت الشيء لنفسه إلى آخره. أنت الآن حينما ترى هذا الشيء تراه ماهية ثم تثبت لها الوجود فتحمله، ثم يحتاج إلى حد أوسط، والحد الأوسط هو عبارة عن الملازمات العامة، أو هذا يأتيك هو وإذعانه. جاهز، جاهز يجيك هو شنو؟ هو الإذعان. هذه تصور، تصور مولد، مولد
هي مولد ما تفرق.
هذا يأتيك هو والإذعان قبل تشكيل أي قضية. ونحن نعتقد إخوان بأن الأفكار الأولية هي ما تأتيك مع إذعاناتها عن طريق الحس. فكل فكرة تأتيك والنفس مذعنة بها عن طريق الحس فهذه الفكرة فكرة تصديقية أولية. الأنا، غضبي، شهوتي، لمسي لهذا الشيء. ولذلك الحكماء المشاة توقفوا، قالوا التجريبيات من البديهيات، وقالوا بأن الحسيات من البديهيات، المقصود يعني أولية، تدرك إدراكا أوليا. انتبهوا يا إخواني. ثم بعد ذلك توقفنا أيضا عند كثير ماذا في نظرية معرفة توالد الأفكار. الأفكار تتوالد وتتولد فكرة من فكرة أخرى. وإخوان هذه هي اللي توقف عندها هيوم كثير. ديفيد هيوم توقف عند هاي النقطة، قال بأنه بقطع النظر عن كل البراهين والأقيسة نحن نرى بأن الأفكار تتوالد وتتولد فكرة من فكرة ماذا؟ من فكرة أخرى قبل أن تشكل القضية وقبل أن تنتقل إلى مسألة الأقيسة. ولذلك هو يعتقد بأن ماذا؟ بأن فكرة العلية تتولد من فكرة المحسوسة، وقال بأن العلية فكرة متولدة، لأنك تدرك مثلا الحديد، تدرك الحرارة، تجري ماذا هذه التجربة، حينئذ تتولد فكرة العلية. ولكنها فهمت خطأ بحسب عقيدتي أخوانا عزيزة. من الآراء إخواني خلت تختمي خلت تتغير. المهم أنت إيه؟ أنت شنو اللي ترى؟ ويجوز ذاته هو صحيح حسنا، مو كلش هالجزم والقطع، لكن هذا ما يتوصل للفكر البشري. نعتقد بأنه مثل شهيد الصدر رحمة الله عليه، مثل شهيد المطهري ومن جاء بعدهم والعلامة الطباطبائي، هناك خطأ في فهم فكرة هيوم. هيوم له كتب أساسية أصلية تعتبر هي المراجع والمصادر، ما كانت في زمنهم لا مترجمة لا 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 إلى آخره، وكان البعض يترجم ترجمات ماذا مختصرة وأخذت هذه الكلمات منه، فيتصور أنه هيوم يريد كذا ويريد كذا، ولكن هو في كتبه الأصلية والمراجع الأصلية هذا الذي يقول. يقول يا أخواني الأعزاء، فكرة العلية فكرة مولودة، مولودة من الحس. وهو إذا شلون فكرة، الفكرة بديهية والحس ماذا لا يعطي بديهية وإلى آخره. هو يريد أن يقول بأنك تذعن بالعلية بعد ماذا؟ بعد إذعانك بالفكرة الحسية. وهو يرى بأن الأفكار ماذا؟ تتوالد وتترامى. وهذه فكرة جيدة وهذه فكرة ممتازة. نعم، حينما تتوالد الأفكار أنت تأتي تسوي مثلا فتشكل فتهيئة، تسوي لنا قياس وكبرى وصغرى ونتيجة، ولا هو التوالد؟ توالد ماذا؟ توالد الأفكار. الأفكار المتوالدة إخواني هي اللي نسميها احنا بالمفاهيم الثانوية. المفاهيم الثانية هي الفكرة التي تتولد من فكرة أخرى حسية بالحس الظاهر أو الحس ماذا؟ أو الحس الباطن. هذا إخواني معرفتي أنا بهالشكل هذا، أنا أنتقل من فكرة إلى فكرة أخرى، ومحصولاتي الأولية الإذعانية هي منه؟ هي هذه الصور دي أخذها من الحس. لا تفكك بين الوجود والماهية، ولا تفكك بين التصور والتصديق، وتجعل التصور يؤخذ من الحس والتصديق يؤخذ من البراهين والأقيسة. لا تجعل التصور يؤخذ قبل تكوين القضايا والتصديق يجعل بعد تكوين القضايا. شوفوا صدر المتألهين يا إخوان، الإنسان لو يصير عنده فرصة يدرس هذه أو يدرس هذه التصور والتصديق، رسالة التصور والتصديق صدر المتألهين يختبص صدر المتألهين. وأخير شيء عنده في العبارة لطيفة وحلوة، يقول بالنتيجة إحنا لابد نقول أكو حكمين عندنا، حكم قبل تشكيل القضية وحكم بعد تشكيل القضية. يعني هو يشوف نفسه بأنه قبل تشكيل القضايا توجد إذعانات أو لا توجد، توجد إذعانات نفسية، هاش يسوون وديها. اللي إحنا في نظرية المعرفة قلنا هذه القدحة من صدر المتألهين جيدة ممتازة، ونحن نعتقد بأن الحكم الذي قبل القضية والإذعان الذي قبل القضية هذا هو الحقيقي، هذا هو التصديق. لأن اللي بعد القضية شنو فيه؟ صياغة أسلوبية، صياغة أدبية، صياغة خطابية. أنت تريد الصيغ هذا الحكم اللي هو حكم جاءك ماذا؟ أذعان رضخت النفس. هذا الرضوخ النفسي تريد شو تسوي النفس؟ تريد أن تصيغه. شو تقول؟ تقول الكتاب موجود، وإلا هو وجود الكتاب فكرة أذعنت بها بمجرد أن لامست هذا الكتاب. أنا شو أذعنت الآن؟ أذعنت بوجود الكتاب، ووجود الكتاب قضية لو فكرة، وجود الكتاب فكرة مو قضية. نعم هذه الفكرة ثبوت الكتاب، ثبوت الشيء اللي هي فكرة وليست قضية، بالإجماع أنها فكرة. هذه الفكرة النفس تريد أن تصيغها، اللي العلامة عنده تقدم عندنا في شيء قلنا هذا لون خليل نعرفه شيء جيد. تجي شو تسوي؟ تخزنها، تشوف توخر الشيء على جهة والوجود على جهة، وتعطي ماذا؟ الوجود والثبوت لهذا الشيء، فتقول هذا الشيء ثابت، هذا وحكم موجود في هذه القضية لو ما موجود. هذا الحكم صياغة لذلك الإذعان، ولذلك الإذعان والتصديق قبل تشكيل ماذا؟ القضية، يصاغ كحكم في قضية. فإذا القضايا خطابات للأفكار، صياغات للأفكار، الأقيسة صياغات للإذعانات، صياغات للتصديقات. توالد الأفكار يصاغ على شكل، على شكل قياس، لا أن القياس يولد الأفكار. هذا أعيدها للأخوة كوني تعدون يتأملون بها. توالد الأفكار تصاغ منه الأقيسة، لا أنه من تشكيل القياس تتوالد الأفكار. وهذا إخواني بون شاسع، وقد واحد يقول يا بس قبل صعد واقعا إخواني تغير نظرتك بشكل كامل. ولذلك أنت تصحح، التفت إخواني، تصحح الأقيسة بكيفية توارد الأفكار، لا أنك تصحح الأفكار عن طريق ماذا؟ عن طريق القياس. إذا كان توارد الفكرة صحيح وصغت بصياغة صحيحة ينتج نتيجة أسلوبية صياغية، يعني أريد أبين لك بأن هذا التصديق اللي حصل عندي وهذا التوالد الفكري حصل عندي بهذا الشكل، أعطيك إياه بأسلوب صياغي لسهولة التعليم. أنا أقول لك يا فترة في الشكل في الشكل، وإلا إخواني الأعزاء، وإلا إشكال أنه يلزم من هذه الأقيسة أفرض مثلا الدور، أو يلزم تحصيل الحاصل، إشكال وارد. يلزم تحصيل الحاصل، يقول لك هو أنت من الأساس الفكرة موجودة، شلون تقدر ماذا تريد تحصيل؟ أنت تقول الإنسان حادث والإنسان متغير وكل متغير حادث. أخوي إذا كل متغير حادث، هو الإنسان من كل أو ليس من كل؟ ليس من كل ولا ومن نفس الكل. فإذا قولك إذا الإنسان حادث موجود بالكبرى لو ما موجود بالكبرى؟ موجود بالكبرى، ووجوده بالكبرى لأنه الفكرة أنت أخذتها في رتبة سابقة، وصحيح هو موجود في الكبرى لأنه أنت من الأساس وين أخذت من حصلت عندك الفكرة؟ دخل فيه الإنسان وغيره ولم يدخل، حينما أذعنت بأن كل متغير حادث فأذعنت بأي شيء؟ الإنسان حادث، الشجر حادث، هذا كل. وهذا أدى صيغة بصياغة. وشون أصيغة؟ أصيغة هذا الصياغة اللي موجودة. لولا أن التوالد في رتبة سابقة إشكال تحصيل حاصل الذي يشكل فيه كثير ماذا من علماء عصر النهضة في محله، في محل تحصيل حاصل. شوف العبارة يا إخوان، يقول: فإن قلت نحن كثيرا ما ندرك أمورا من طريق الحس كإدراكنا لهذه الأشياء الخارجية، نقضي بتحققها الخارجي ونصدق بوجودها مع الجهل بعلتها، واضح نجهل بعلتها، فهناك علم حاصل بالمعلول كعلمنا بهذه الأشياء مع الجهل بالعلة، أفرض كجهلنا ماذا بالعقل الفعال. نعم يكشف ذلك إجمالا أن علتها موجودة، وقد واحد يقول يا بشر ما أدري كنت هذه لها علة يجوز ما لها علة، نقول لا، يكشف أنه لا علة، ولكن إجمالا تفصيلا أنا لا أعلم ما هي العلة وما هي حقيقة هذه العلة وهو العقل الفعال مثلا. قلنا، شوف العبارة يا إخواني، الذي يناله الحس هو الصور الأعراض الخارجية، صورة الكتاب، صورة الشجرة، صورة إلى آخره، من غير تصديق بثبوتها أو ثبوت آثارها. يعني اللي يجيني ماذا؟ صورة الشجرة، صورة هذا الكتاب، صورة هذه الطاولة إلى آخره، من غير تصديق بثبوتها الخارجي وثبوت آثارها. وإنما التصديق للعقل، شلون يحصل التصديق؟ التفتوا، فالعقل يرى أن الذي يناله الإنسان بالحس وله آثار خارجة منه لا صنع له فيه، هذه من مصنوعات النفس أو شيء خارج عن النفس، شيء خارج عن النفس، هذا قصده، أن الذي ينال الإنسان بالحس وله آثار خارجة من هذا الإنسان، أفرض كالشجرة والحجرة وهذا الإنسان وغيره، لا صنع للإنسان ماذا فيه، يعني خارج عن ذاته، وكل ما كان كذلك لا صنع للنفس، لا صنع للنفس في هذا الشيء، كان هذا الشيء موجودا في خارج النفس الإنسانية، كان وين وجوده؟ إذن بعد وجوده مو في داخل النفس، في خارج النفس الإنسانية. وهذا سلوك علمي من أحد المتلازمين إلى الآخر، والذي تقدم هو توقف العلم بذي السبب على سببه. وأما، راح أضيف كلمة حتى رفع الإشكال، وأما ما لا سبب معلوم له، وأما ما لا سبب معلوم له فإنما يعلم بثبوته. من أي طريق يعلم بثبوته؟ من طريق الملازمات العامة كما حقق في صناعة البرهان. فكون الشيء راح يبين إخواني، القضيتين المتلازمتين ذكرهن راح أذكرهن مرة ثانية، فكون الشيء كالكتاب مستقلا عن شيء آخر لي ذاتي نفسي نفس الإنسان، ولا صنع لهذا الشيء الآخر في ذلك الشيء، يعني ولا صنع للإنسان في صورة ذلك الكتاب، وكونه مغايرا لذلك أي الثانية، إذا لو كان لا صنع لي فيه فهو مغاير لذاتي أو ليس مغاير؟ مغاير، ثابت خارج ذاتي أو ليس ثابت خارج ذاتي؟ فثبوته خارج ذاتي لأنه لا صنع لي فيه، هذا يوجد بينهما تلازم، ما لا صنع لي فيه وخارج عن إطار ذاتي موجود في خارج ذاتي، وكونه مغايرا لذلك، يعني وكونه مغايرا لذلك الشيء وخارجا عنه عن الإنسان، هاتان صفتان عامتان متلازمتان لا سبب لهما. يعني شو لا سبب لهما؟ يعني لا سبب معلوم لهما، وإنما أحدهما معلوم والآخر مجهول، فينتقل من أحدهما إلى الآخر مع أنه لا يوجد بينهما علية ولا معلولية، بل الملازمة ذاتية كسائر موضوعات الحكمة الإلهية. إخواني، الحكمة الإلهية موضوعاتها كلها ماذا؟ كلها ترتبط بحقيقة الوجود، وحقيقة الوجود بسيطة وليس بسيطة؟ بسيطة. فكل صفات حقيقة الوجود هي من الانتقال من أحد الملازمات إلى الملازم الآخر، من قبيل ما في واجب الوجود، تنتقل من العلم إلى القدرة ومن القدرة إلى الحياة وهكذا، كسائر موضوعات الحكمة الإلهية. ووجود المحسوس في الخارج من النفس من مصادق هاتين المتلازمتين كما ذكرنا، ينتقل العقل من أحدهما، يعني من كونهما لا صنع للنفس فيه خارج عن ذات النفس إلى وجوده في الخارج إلى الآخر. وهذا كما أن الملازمة بين الشيء وبين ثبوته لنفسه ذاتية، من قبيل أن تقول هذا شيء فثبوته لنفسه ضروري، الشيئية الشيء وثبوت الشيء هي ماذا؟ شيء واحد، فتنتقل من أحدهما إلى الآخر. وهذا كما أن الملازمة بين الشيء وبين ثبوته لنفسه ذاتية ضرورية، وثبوت هذا الشيء الكتاب من مصادقه والعلم به يعني بالثبوت لا يتوقف على سبب، بل أنتقل من شيء من شيء الشيء إلى ثبوته، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري لا يتوقف على سبب. ومن هنا ثبوت الشيء لنفسه ضروري، يحتاج إلى أحد أوسط ولا يحتاج؟ لا يحتاج، وإنما تنتقل من شيئية الشيء إلى ثبوته، فتكون شيئية الشيء حدا أوسط ماذا؟ لثبوته. فقد ظهر مما تقدم أن البحث عن المطلوب إنما يفيد العلم به بالسلوك إليه عن طريق سببه، وماذا إن كان ذا سبب، يعني إن كان ذا سبب المعلوم، أو من طريق الملازمات العامة إن كان مما لا سبب معلوم له. وأما السلوك إلى العلم من طريق المعلول فلا يفيد علما البتة، وهذا واضح إخواني. ليش لا يفيد علما البتة؟ لأنه السلوك من العلة إلى المعلول هو ماذا الذي يفيد اليقين. فإذا ماذا لو كان السلوك من المعلول إلى العلة هو الذي يفيد اليقين، ماذا يلزم؟ يلزم الدور، لأنه سوف يكون المعلول متوقف على العلة والعلة متوقف على المعلول. وحيث أنه لا دور وإنما العلة هي التي يتوقف عليها المعلول، بعد المعلول يعطي علما بالعلة ولا يعطي، كما أن المعلول يتوقف وجود العلة عليها ولا يتوقف، وجود العلة يتوقف على وجود المعلول ولا يتوقف، كذلك وجود كذلك العلم بالعلة لا يتوقف على العلم بالمعلول. فإذا لا يتوقف يمكن أن يجعل حد وسط أو لا يمكن، لأنه لا يوجد توقف حتى يفيد النتيجة. وواحدة ماذا من مبادئ ماذا النتيجة أن يكون هناك توقف بين الأوسط والأكبر، وإلا إذا لو لم يكن هناك توقف بين الأوسط والأكبر يعطي نتيجة ولا يعطي؟ لا يعطي، والحمد لله رب العالمين.